أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في القواعد الرجالية، وابتدأنا بما ابتدأ به الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى في مسألة حجية الخبر والكلمات والأقوال المختلفة بين العلماء في حجية الخبر، وكيف يكون الخبر حجة، وأي خبر الحجة، هل هو خبر الصحيح والموثق، أو هو الصحيح فقط دون الموثق، أو أن الخبر الحجة هو الذي عمل به المشهور حتى لو كان ضعيفا. جميع هذه الأقوال قد تطرقنا إليها ولا نعيد، وصلنا الكلام إلى عنوان جديد عليكم السلام، وهو عنوان الحاجة إلى علم الرجال. هل هناك حاجة إلى علم الرجال أم لا؟ جواب هذا السؤال كأنما سؤال هل هناك حاجة إلى علم الرجال أم لا؟ جواب هذا السؤال يعتمد على مسلكك الرجالي. المسلك مالتك شنو؟ على طبقه تجيب. فإذا كنت ممن يعتمد على الروايات الصحيحة فقط كالشهيد الثاني والسيد صاحب المدارك والعلامة الحلي في بعض كلماته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إذا كنت تعتمد على الرواية الصحيحة فقط فإنك بحاجة إلى علم الرجال كي تميز بين الصحيح وغيره، وإذا كنت تعتمد على الرواية الصحيحة والموثقة، صحيحة أو موثقة كالسيد الخوئي رحمه الله وأغلب المعاصرين، فأيضا أنك بحاجة علما، بحاجة إلى علم الرجال كي تعرف هذه الرواية صحيحة وهذه موثقة وهذه ليست صحيحة وليست موثقة. أما لو كنت تعمل بالروايات التي عمل بها المشهور وتترك الروايات التي أعرض عنها المشهور، يعني الحجية بلحاظ الرواية لا تدور مدار ماذا؟ أن الراوي عدل أم لا، أن الراوي ثقة أم لا، وإنما الحجية في نظرك تدور مدار ماذا؟ المشهور عمل بهذه الرواية أو لم يعمل. إذا كان مسلكك هذا فلست بحاجة إلى علم الرجال، ما تحتاجه، تحتاج علما إلى معرفة من؟ معرفة أن المشهور عمل أو لم يعمل. تروح تراجع الكتب الفقهية، تروح تراجع المصادر بل للأحكام الشرعية الاستدلالية، تراجع هذا المورد من أجل أن ترى هذه الرواية عمل بها المشهور أو لم يعمل بها المشهور. فإذا عمل بها المشهور فيحج في نظرك فأنت تعمل بها بغض النظر عن السند، وإذا لم يعمل بها المشهور فهي في نظرك ليست حجة فلا تعمل أنت بها بغض النظر عن من؟ بغض النظر عن السند. نعم، يبقى شيء واحد أنت بحاجة علما، بحاجة إلى علم الرجال، مثلا رواية لم يعمل بها المشهور ولم يعارضه، يعني لا عمل ولا أعرض، وأنت تريد تحصل من عتها فائدة، لعله تكون في هذه الصورة بحاجة إلى بعض الإشارات الرجالية. فإذن هذا السؤال إذا وجه إلينا هل أنت بحاجة إلى علم الرجال أم لا، الجواب مختلف من مسلك إلى مسلك. مسلك الذي يرى أن حجية الرواية تابعة لثقة الراوي هذا بحاجة إلى علم الرجال، والمسلك الذي يرى أن حجية الرواية لا علاقة لها بثقة الراوي عليكم السلام عليكم السلام، وإنما حجية الرواية تدور مدار عمل المشهور، إن كان عمله فهي حجة وإن لم يعمل فهي ليست حجة، هذا المسلك لا يحتاج إلى علم الرجال، ليس بحاجة إليه. جيد. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله: الحاجة إلى علم الرجال. هناك اختلاف بين الأعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، لأن أكو ملحوظة سوف تأتي الإشارة إليها إن شاء الله عز وجل. إحنا الأصول الرجالية اللي موجودة عندنا المعروفة، المعروفة أربعة، صح لو لا؟ رجال الشيخ النجاشي رحمه الله، ورجال الشيخ الطوسي رحمه الله، وفهرست الشيخ الطوسي رحمه الله، ورجال الكشي رحمه الله أيضا. بس رجال الكشي الذي وصل إلينا ليس أصل رجال الكشي، مو الأصل، لأن الأصل مفقود، الأصل مفقود عليكم السلام، وإنما الذي وصل إلينا ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله من رجال الكشي، ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله من رجال الكشي، لذلك يسمى اختيار معرفة الرجال. رجال الكشي اسمه معرفة الرجال، كتاب ضخم. الشيخ الطوسي اختصره فسمي المختصر ماذا؟ اختيار معرفة الرجال. ذن الأصول الأربعة، ذن الأصول الأربعة عليكم السلام ورحمة الله. أين نجد التوثيق والتضعيف بالدلالة المطابقية؟ نجده فقط في رجال الشيخ النجاشي وفي فهرست الشيخ الطوسي عليكم السلام. عندما تراجع رجال الشيخ النجاشي تجد أنه يكتب ثقة ويكتب ضعيف، وعندما تراجع فهرست الشيخ الطوسي تجد أنه يكتب ثقة ويكتب ضعيف، بينما لما تراجع رجال الشيخ الطوسي نادرا ما يوثق ويضعف، لأنه ناظر إلى الطبقات، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، أصحاب الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، أصحاب الإمام زين العابدين، أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام أجمعين، حتى يأتي طبق الأخير يقول من لم يروي عنهم، يعني بعض الرواة لم يرووا مباشرة عن من؟ عن أهل البيت عليهم السلام، كالشيخ الكليني رحمه الله مثلا. فإذا هو ناظر للطبقات، نادرا ما تجد أمام اسم شخص كلمة ثقة أو كلمة ضعيف، نادرا. وأما رجال الشيخ الكشي رحمه الله تعالى فهو ليس للتوثيق وللتضعيف، وإنما هو نقل ماذا؟ نقل أحداث، نقل كلمات، يعني ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام في حق زرارة، ينقلها بسند في كتابه في رجاله، أو ماذا ذكر مثلا الفضيل ابن يسار في حق فلان، ماذا ذكر مثلا الفضل ابن شاذان في حق بني فضال، ماذا ذكر فلان في حق فلان، هكذا يذكر. فنحن ما نقدر نحصل من عنده توثيق صريح وتضعيف صريح، وإنما نحصل من عنده مدح أو ذم على شكل ما ينقله عن الآخرين. هو ما يوثق ولا يضعف، وإنما ينقل لك، وأنت شنو؟ أنت بعد افهم من هاي الحادثة، من هاي القصة، من هذه المنقولة، أنت بعد افهم أكو تضعيف لو أكو توثيق. هذا كله يأتي إن شاء الله عز وجل. لذلك الشيخ حفظه الله ماذا قال؟ هناك اختلاف بين الأعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ الطوسي. ليش ركز على رجال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي إشارة إلى الفهرست أولا وبالذات، وإشارة إلى رجاله ثانيا وبالعرض؟ لأن التوثيقات الصريحة موجودة في هذين الكتابين أو في هذه الكتب، توثيقات صريحة، كلمة ثقة أو كلمة ضعيف موجودة في هذه الكتب. فقال إن هذا ثقة وذاك ضعيف، هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسة ضرورية، أو أن ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها؟ يمكن الاستغناء عنها أو لا يمكن الاستغناء عنها؟ لذلك الفقهاء عندما يبحثون مبحث الاجتهاد والتقليد، وين يبحثون مبحث الاجتهاد والتقليد؟ سابقا وين يبحثون؟ في علم الأصول. تجد في آخر المعالم بحث الاجتهاد والتقليد، تجد في آخر القوانين بحث الاجتهاد والتقليد، تجد في آخر الكفاية بحث الاجتهاد والتقليد، ثم تحول علما إلى علم الفقه، فبدأ يباحث في الفقه، تجده في بداية كتاب العروة الوثقى. هناك شيء يبحثون مبادئ الاجتهاد، يعني ما هي العلوم التي يجب أن تتوفر في الشخص كي يكون قادرا على ماذا؟ على استخراج الحكم الشرعي. أنا ما أقول استنباط، لأن عندي ملحوظة ذكرتها في درس الأصول، الاستنباط خاص بأهل البيت عليهم السلام فقط، لأن الاستنباط استخراج ما هو موجود مو ما هو محتمل. يعني إنسان إذا علم بوجود الماء في هذا المكان، إذا علم بوجود الماء في هذا المكان وحفر واستخرجه، هذا يسمى استنباط. أما الذي يحفر لعله يجد ماء ولعله لا يجد، لعله يصيب ولعله لا يصيب، هذا يسمى استخراج. فإذا صادف أن حفر ولقى ماء، ايش يقولون؟ استخرج الماء، مو استنبطه. لذلك الآية القرآنية المباركة لعلمه الذين يستنبطونه، هاي خاصة بمن؟ بأهل البيت عليهم السلام. فعملية الاستنباط، يعني يطلق عنوان الاستنباط على الاجتهاد في شيء من المسامحة، لأن الفقيه ما يعرف الحكم الواقعي على المود سوف يوصل إليه، ما يعرف على المود يوصلك إليه، وإنما يسير من يا باب من باب ما عنده من حجج وما عنده من أدلة. بس من تسأل الإمام المعصوم عليه السلام وينطيك الجواب ويخرج لك إياه منين؟ من الآية القرآنية المباركة. هذا شو نسميه؟ هذا استنباط. كي كما لو عندما يسأل الإمام عليه السلام رجل قال لله علي نذر أن أعتق القديم من مملوكي، فماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال من كان دون الستة أشهر فهو جديد، وما كان أكثر من ستة أشهر فهو قديم. فسؤله فاستنبط، يعني يعرف الحل وراد يوصل لك الفكرة، عند يقين بالحل وراد يوصل لك الفكرة، فقال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهذا العرجون لا يصبح منحنيا كانحناء الهلال إلا في مدة ستة أشهر. هذا يسمى استنباط. واضح الفكرة؟ جيد. فإذا بدأوا يبحثون مسألة الاجتهاد والتقليد في كتاب، في كتب الفقه. هنا شيء ذكرون ما هي المبادئ التي إذا اجتمعت عند الإنسان له قدرة من ناحية علمية، من ناحية علمية له قدرة على ماذا؟ على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. من ضمنها طبعا بعضهم ذكر 30 علم، اقرأ القوانين 30 علم، بعضهم قال لا أقل، إلى أن وصلهم بعضهم هذه 4 علوم 3 علوم، وبعضهم دخل شنو؟ دخل مسألة التوفيق الإلهي ضمنها، قال هاي العلوم كلها في جنبة والتوفيق من الله عز وجل، قل هذا في جنبة أخرى، ويستدل بالرواية المشهورة بل العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء. مبادئ كثيرة وعديدة، من ضمن المبادئ التي ذكرها بعض العلماء علم الرجال، قالوا أن علم الرجال من ضمن المبادئ، لازم يصير عنده معرفة بعلم الرجال كي يكون قادرا على استخراج ماذا؟ على استخراج الأحكام الشرعية. هذا معنى العبارة. فقال أو أن ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها، اختار البعض عدم الحاجة إلى علم الرجال، بل ربما مال بعض آخر إلى تحريمه بدعوى أن فيه كشفا لعورات المؤمنين، وإن هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه وذاك كذاب. الآن ذكر الشيخ حفظه الله ذكر رأيين. الرأي الأول يقول نحن لسنا بحاجة إلى علم الرجال. هذا قول من؟ هذا قول من قال مثلا بقطعية الصدور الروايات الواردة في الكتب الأربعة عن أهل البيت عليهم السلام، يقول أنا لست بحاجة إلى علم الرجال لأنني أرى قطعية صدور أخبار أهل البيت عليهم السلام في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. كذلك الذي يقول بحجية الروايات، حجية روايات الكتب الأربعة مو قطعية الصدور إلا أنها حجة بيننا وبين الله عز وجل، هذا أيضا يقول أنا لا حاجة لي بعلم الرجال، ما أحتاجه، هاي كل الروايات التي وصلت إلي حجة. أو الذي يرى بأن عمل المشهور هو مدار الحجية، وإعراض المشهور هو مدار إسقاط الحجية. يقول أنا لا أحتاج أيضا إلى علم الرجال، علم الرجال ما أحتاج له، أنا أنظر إلى المشهور، إذا عمل المشهور بهذه الرواية أنا أعمل بها حتى لو كانت ضعيفة على نظركم، وإذا أعرض المشهور عن الرواية فإنني أعرض عنها أيضا حتى لو كانت صحيحة في نظركم، هذا مسلكي، هاي طريقتي. جيد، إذن القول الأول نحن لسنا بحاجة إلى علم الرجال. القول الثاني قال علم الرجال والبحوث الرجالية محل إشكال. شلون محل إشكال؟ قال لأن هؤلاء الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام ووصلت إلينا رواياتهم عن طريقهم، هسه هم مؤمنين مسلمين، هذا المقدار معلوم. يقول ولكننا لما نبحث علم الرجال فإننا سوف نقع في إشكال شرعي، لأننا نصف فلان بأنه كذاب، أكو مثلا وهب ابن وهب كذاب أو أكذب من في الأرض، روايات موجودة في بعض المصادر الحديثية. يقول فإذا نصف هذا كذاب وهذا ضعيف وهذا لم تثبت وثاقته وهذا كثير النسيان وهذا ما أدري إنه مختلط وهذا غير ضابط، وبعض الأحيان تجد في كتب الرجال هذا أعرج وهذا أحول وهذا أبرص، ينطون صفة على مود يميزوه ويعرفوه. يقول هذا كله قد يدخل في باب الإشكال الشرعي، إننا نقلب هذه الطبقة من الناس اللي عاشت قبل 1400 سنة 1300 سنة 1200 سنة، نقلب بمن؟ نقلب في صفاتهم، نقلب في كلماتهم، نقلب في بعض ما صدر عنهم. يقول هذا قد يكون محل إشكال، ماكو داعي له، ماكو داعي إلى ولا أكو ضرورة. فهذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني. ثم قال ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها، يعني وعدم الحاجة إلى علم الرجال، بالأقوال المتقدمة كما بينا قبل قليل. فإذا بني مثلا على أن الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقات، المدار مو على ثقة الراوي، المدار على عمل المشهور، فلا حاجة بناء على ذلك إلى علم الرجال، إذ المدار على عمل المشهور وليس على وثاقة الراوي، ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة كما وضحت قبل قليل. كما وأن الحاجة إلى علم الرجال تضعف وإن لم تنعدم بشكل كلي فيما إذا بني على كبرى جبار ضعف السند بعمل مشهور، إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الرواة ما دمنا قد فرضنا عمل المشهور بالرواية، وإنما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في حدود الخبر الذي لم يعمل به المشهور. مرة الإنسان يقول ما عمل به المشهور هو الحجة وما لم يعمل به المشهور فهو ليس بحجة، فعند الوثائق فعند حجية الخبر تدور مدار عمل المشهور وعدم عمل المشهور. ومرة الإنسان يقول لا ترى أنا أحتاج للسند، هذا قول آخر، أنا أحتاج للسند ولكن المشهور إن عمل بالرواية فيعتبر عندي شنو؟ الرواية حجة، وإذا أعرض همات أنا أعرض عن الرواية، بس إذا رواية لم يعمل بها المشهور إذا صحيحة أنا أعمل بها. إذن هذا يحتاج إلى علم الرجال في الجملة، في بعض استدلالاته هو بحاجة إلى من؟ هو بحاجة إلى علم الرجال. يقول يعني الرواية التي عمل بها المشهور حجة، والتي لم يعمل بها المشهور إن كانت صحيحة السند حجة وإن كانت ضعيفة فليست حجة. ففي المستوى الأول هو ما يحتاج إلى علم الرجال، الرواية التي عمل بها المشهور لا يحتاج إلى علم الرجال، أما الرواية التي لم يعمل بها المشهور ما عمل به، لم يثبت أن المشهور عمل بهذه الرواية، يقول هنا أنا بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى علم الرجال، إن كانت صحيحة أعمل بها وإن كانت ضعيفة فلا. وحيث أن الصحيح عندنا، الصحيح عند الشيخ الأستاذ رحمه الله تبعا إلى رأي السيد الخوئي، الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، نسأل الله له طول البقاء، تبعا لرأي السيد الخوئي رحمه الله. ماذا يرى؟ يرى أن المدار على شنو المدار؟ يرى أن المدار على وثاقة الراوي، الراوي ثقة نعمل بروايته، الراوي ليس ثقة لا نعمل، بروايته وبغض النظر عن مسألة عمل المشهور وإعراض المشهور. قال: وحيث أن الصحيح عندنا حسب ما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية انجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى المورث للإطمئنان. طبعا هو في البحث الخارج ماذا ذكر هناك؟ ذكر هناك بأن عمل المشهور مشهور المتقدمين قد يكون ماذا؟ قد يكون جابر لضعف السند، وإعراض المشهور مشهور المتقدمين أيضا قد يكون ماذا؟ قد يكون موهن لصحة السند. فينظر إلى أن عمل المشهور وإعراض المشهور له تأثير، بس مشهور المتقدمين وليس مشهور المتأخرين. وهذا الرأي قريب من رأي السيد الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثالثة، قريب منه. هنا ما عبر هكذا تعبير، وضع الأمر في ذمة من؟ في ذمة الإطمئنان. وضع الأمر في ذمة الإطمئنان. وأنت تعرف يوجد عندنا قطع، ويوجد عندنا إطمئنان، ويوجد عندنا وثوق. القطع ما هو القطع؟ علم انكشاف بدرجة 100%، ولا يقبل خلافه. لذلك ماذا قلنا؟ إن حجية القطع ذاتية، بحيث لا يردع عن العمل بالقطع، لا يردع عن العمل بالقطع. ويذكر علماء الأصول أن الشارع لا يمنع الإنسان أن يعمل بقطعه، لأن حجية القطع ماذا؟ حجية القطع ذاتية. أما الإطمئنان، الإطمئنان هو دون القطع بدرجة، بدرجتين، مثلا 99% إطمئنان، 98% إطمئنان. الإطمئنان حجة عقلائية وحجة شرعية، بس الفرق بين القطع وبين الإطمئنان شنو؟ القطع لا يردع عنه، أما الإطمئنان قد يردع عنه. ما دام ما واصل لا مرتبة القطع، فما عندنا مشكلة إذا قال الشارع إطمئنانك هذا ليس بحجة، إطمئنانك هذا عليك أن تلغيه، عليك أن لا تعمل به. هذا الردع ممكن، هو ما موجود هيك ردع، ما أكو، بس أقول لك لو ردع الشارع عن الإطمئنان يحق له ذلك. فإذا عندنا قطع، عندنا إطمئنان. أما الوثوق هو أقل مرتبة من الإطمئنان، الوثوق أقل مرتبة من الإطمئنان، يعني مثلاً 90%، 92% يعبرون عنه وثوق، وهو أقل مرتبة من الإطمئنان، وهو حجة شرعية في الجملة. في بعض الأحيان ماذا يكون الوثوق؟ يكون الوثوق حجة شرعية. فالإطمئنان، الإطمئنان هو حجة شرعية. مثلاً أضرب لك مثال، نحن ماذا يوجد عندنا بالنسبة إلى رؤية الهلال؟ لا يثبت الهلال بشهادة النساء، صح لو لا؟ لا يثبت الهلال بشهادة النساء. إذا جاءت امرأة 2-3-4 شهدنا برؤية الهلال لا يثبت شرعا. أما لو جاءت مثلا 100 امرأة أو 200 امرأة متفرقات مو متفقات، حتى نصل عندنا شبهة اتفاق، متفرقات كل واحدة من بلدة كل واحدة من مدينة، فهذا المجموع، هذا المجموع من الناحية الشرعية مو حجة، ولكن أورث الإطمئنان، أورث الإطمئنان. فنستطيع أن نثبت رؤية الهلال لا لشهادة النساء، ولكن نثبتها لمن؟ للإطمئنان، للإطمئنان. فيكون الإطمئنان حينئذ ماذا؟ هو الحجة. والشارع لم يمنع، ما عندنا رواية تقول إذا اطمأن الإنسان بشيء فيجب عليه أن يخالف اطمئنانه ويتحول منه إلى العلم. عندك علم اعمل، ما عندك علم اترك حتى لو اطمئنان. ما عندنا ردع من قبل الشارع بالحاضر العمل بالاطمئنان. حتى مسألة الاجتهاد ومسألة الأعلمية ومسألة العدالة، أشياء المفيد للاطمئنان، أشياء بما هو أشياء مو حجة كما هو معلوم، وإنما الحجية لمن تابعة للإطمئنان. إذا صار إطمئنان من هذا الشياع فيمكن لك أن تعتمد على ما أشيع من عدالة زيد أو من أعلمية زيد أو من اجتهاد زيد. إذن مو شيع هو الحجة، الحجية لمن؟ للاطمئنان. هنا نفس الحالة، هنا نفس الحالة، فإنني وجدت رواية ضعيفة قد عمل بها المشهور، وعمل المشهور ماذا أوجب لي؟ اطمئنان. هذا الاطمئنان حجة علي. هسه غير ما يقبل، غير يقول ما صار عندي اطمئنان، هاي مشكلته. أنا بالنسبة إلي وجدت أن هذه الرواية الضعيفة التي عمل بها المشهور، عمل المشهور مشهور المتقدمين خصوصا أسماء لامعة مثلا، وصار عندي اطمئنان بأن هذه الرواية ماذا؟ حجة، أو أن هذه الرواية ماذا؟ صدرت عن المعصوم عليه السلام، فهذا حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وعلى طبقها أقدر أفتي وأقدر أحكم. هذا مقصود كلامه. قال: وحيث أن الصحيح عندنا حسب ما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار، إذا لم يبلغ، من لم يبلغ هذا الانجبار إلى المستوى المورث للإطمئنان بالصدق، فتكون الحاجة إلى علم الرجال ثابتة وبشكل ماس. نعم، إذا أنت حجية الروايات تدور مدار ثقة الراوي، لازم تتعلم علم الرجال، لابد أن تتعلم علم الرجال والقواعد الرجالية. ودعوى أن ذلك محرم وفيه كشف لعورات المؤمنين، ودعوى مبتدأ، وين الخبر؟ مدفوعة. يقول إحنا عندنا مهم وعندنا أهم، عندنا مهم وعندنا أهم، الستر على الناس أن هذا كذاب وهذا كان يخلط وهذا كان يدلس وإلى آخره. يقول هذا مهم، وأما الأهم أن نفرز الروايات الصحيحة عن الروايات غير الصحيحة، أن نفرز أحاديث أهل البيت عليهم السلام المعتبرة عن أحاديثهم غير المعتبرة، هذا أهم. وما هو الطريق للفرز؟ أن نعرف الرواة بحقيقة حالهم، ثقة لو مو ثقة، كذاب لو مو كذاب، صادق لو مو صادق، إمامي لو مو إمامي، منحرف أو غير منحرف، ما من حقنا يعني؟ هذا طريق لمعرفة أخبار أهل البيت عليهم السلام. فإذا التدخل في شؤون هؤلاء، في صفاتهم الأخلاقية وصفاتهم العقائدية، هو ماذا؟ مرجوح، ما يخالف. بس بما أن هناك هدف أفضل وأعلى، هذا الأمر المرجوح يسقط عن من؟ يسقط عن المرجوحية. مثاله إيش قد عندنا إحنا دارسين، خب حتى في المكاسب المحرمة الشيخ الأعظم رحمه الله يبحث الغيبة، يبحث بحث الغيبة، ثم ماذا يذكر؟ مستثنيات، مستثنيات الغيبة. من ضمن مستثنيات الغيبة جرح الشهود، جرح الشهود. إجوا شهود شهدوا بأن فلان زنى، بأن فلان قتل، بأن فلان اقترض، وأنا أعرف أن هؤلاء شهود من الكذابين، من الفاسقين، غير العدول. فلما أروح للقاضي الشرعي وأشهد بما يوجب ماذا؟ القدح بمن؟ بالشهود، وهو واقع، ما قاعد أكذب، هو واقع. هنا الشارع لا يمنعني من ذلك، لا يمنعني من ذلك، حتى لو أشهدت أمام القاضي دون حضورهم حتى تصير غيبة، لا يمنعني من ذلك. لماذا؟ لأن هناك مصلحة أقوى، وهي إثبات الحق لمن؟ إثبات الحق للطرف المدعى عليه. ذول قاعد يدعون هو قاتل هو بريء، ذول يدعون هو زاني هو بريء، ذول يدعون ما أدري إنه قد اقترض وهو لم يقترض. مستثنيات الغيبة موجودة. أو يأتي إنسان يسألك: كيف فلان أخلاقه؟ هذا زوج بنتي، وأنت تعرف أخلاقه سيئة، تقول غيبة ما يصير، راح مدحة، لا ما يصير، هاي أمانة. وإنما لابد لك إما أن تتكلم بما هو الواقع، لأن أكو مفسدة تصير، أكو مفسدة إذا كذبت وما حكيت الواقع من باب أنها غيبة أو شيء من هذا القبيل، تقع مفسدة فيما لو أن الرجل زوج ابنته وقد استأمنك على النصيحة. إما أن تقول الواقع أو تقول اعذرني اسأل غيري، بعد هو يفتهم، هاي شرعا واردة، قل لي اسأل غيري أنا ما أقدر أجاوب. ومن يعرف أنت صديقة كلش وتقول لي اسأل غيري، راح يفتهم أكو شنو، أكو شيء، فيفتهم الأب يفهم. واضح إن شاء الله. لذلك قال مدفوعة بأن ذلك ما دام لغرض أهم وهو تشخيص رواية الثقة وتمييز رواية الثقة عن غيرها يعني عن غير رواية الثقة فهو مما لا محذور فيه كما هو الحال في باب القضاء فإن جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق مورد إجماع بين الفقهاء قديما وحديثا من باب توقف أمر أهم عليه وهو براءة من؟ براءة المدعى عليه براءة من القتل براءة من الزنا براءة من القارض لا يعني هاي البراءة براءة إنسان من أن يقتل تعتمد على جرح الشهود والشهود يستحقون الجرح فباتفاق الفقهاء جرح الشهود ليس غيبة محرمة ولا إثم فيه بل قد يكون واجب لأن الحق توقف على ماذا؟ توقف على جرح الشهود ثم قال عود على بدء يريد رجعنا إلى الرواية يريد شوية باحث سندها يعلمنا في الطريقة إلى الرواية التي مرت الإشارة إليها فيما سبق الرواية هذه عندما قال أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي طبعا هذا في الوسائل أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري إلى آخره يقول هاي الرواية يريد نطلع الآن صحة سندها شلون نعرف سندها لأن الشيخ الحر العاملي رحمه الله نقلها عن من؟ عن كتاب المحاسن المحاسن لمن؟ للشيخ البرقي عليه الرحمة والرضوان وبين الحر العاملي وبين الشيخ البرقي عليه الرحمة والرضوان كم سنة؟ ما 80 سنة بلي فإذا نريد نبحث السند شلون نقدر نحقق هذا السند قال ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام وإذا أردنا التعرف على أن سند الرواية المذكورة معتبر أو لا فعلينا ملاحظة أمرين الأمر الأول ملاحظة السند بين البرقي والإمام الصادق عليه السلام هاي أول شيء السند بين البرقي وبين الإمام الصادق عليه السلام طبعا السند بين البرقي وبين الإمام الصادق عليه السلام سند صحيح لأن البرقي ثقة وأبوه محمد ابن خالد ثقة ومحمد ابن أبي عمير فقيه العراق ثقة وهشام ابن سالم ثقة عن الإمام الصادق عليه السلام لسه هاي مو مشكلة المشكلة بين الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى وبين كتاب البرقي عليه الرحمة بينهما 800 سنة 800 سنة بين العلمين جيد قال أما كيف نثبت وثاقة أفراد السند المذكور يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق إثبات الوثاقة التي سنشير إليها بعد قليل هذا بعدين نبحث شلون نعرف محمد ابن أبي عمير ثقة لو مو ثقة شلون عرفنا هشام ابن سالم ثقة شلون عرفنا البرقي ثقة شلون عرفنا أبو البرقي ثقة هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل الأمر الثاني المهم قال ملاحظة السند بين الشيخ الحر العاملي وبين البرقي عليهما الرحمة فإنهما ليسا متعاصرين بل يوجد فاصل زمني كبير بينهما 800 سنة تقريبا فإذا ثبتت وثاقت جميع أفراد السند المذكور يا هو جميع أفراد السند المذكور يعني من الشيخ الحر العاملي رحمه الله المن إلى البرقي عليه الرحمة ومن البرقي المن إلى الإمام الصادق عليه السلام فلا مشكلة من هذه الناحية أيضا أما كيف نعرف سند الحر إلى البرقي أو بتعبير آخر كيف نعرف أسماء الرواة الذين يروي عنهم الحر كتاب البرقي، كتاب المحاسن. طبعا كتاب المحاسن من الأصول المهمة، مطبوع وموجود، طبع في مجلدين، من الكتب المهمة، من المصادر الحديثية المهمة جدا. جيد، الآن احنا من البرقي إلى الإمام الصادق عليه السلام بسهولة نقدر نعرف شنو، نعرف وثاقة هؤلاء، لأنها أسماء معروفة ظاهرة. البرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، وكل هؤلاء مترجمين في كتب الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عليهما الرحمة. نطلع ترجمتهم نشوفهم كلهم ثقات، بس بين الشيخ الحر العاملي رحمه الله وبين البرقي رحمه الله أيضا 80 سنة، يعني رادنا كم فرد، هاي وين نلقاها، وين نعرفها؟ قال يمكن ذلك بالبيان التالي، وهو أن للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى طريقا إلى كتاب محاسن البرقي، أشار له في كتابه الفهرست في ترجمة أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. يقول راح نحتاج إلى توسط الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الفهرست يذكر أصحاب المصنفات، ومن جملة أصحاب المصنفات التي ذكرهم منه الشيخ البرقي، وقال وما رويته وما نقلته عن الشيخ البرقي، يعني عن كتب الشيخ البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي القمي، فهو عن طريق فلان عن فلان عن فلان عنهم. يعني أكو طريق من الشيخ الطوسي إلى البرقي، هذا الطريق نروح نبحثه، فماذا وجدناه؟ وجدناه صحيح. فصار عندنا لحد الآن طريقين صحيحين، البرقي إلى الإمام الصادق عليه السلام صحيح، من الشيخ الطوسي إلى الشيخ البرقي صحيح أيضا. شو بقى عندنا؟ من الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي، شوية المسافة صار بيها تقلصت، يعني بين الشيخ الطوسي رحمه الله وبين الشيخ الحر العاملي تقريبا كم سنة راح يصير؟ 600، تقلصت المدة 600 سنة، كانت 800 بين الحر والبرقي، من خلينا الشيخ الطوسي في الوسط ايش قد صارت؟ 600. الآن نريد نبحث طريق الشيخ الحر إلى الشيخ الطوسي. قال وصاحب الوسائل له طرق، طرق مو طريق واحد، طرق، وصاحب الوسائل له طرق إلى جميع الكتب التي رواها الشيخ الطوسي، ومن جملة الكتب التي رواها الشيخ الطوسي بطرق المعتبرة هو كتاب من؟ كتاب المحاسن. وقد سجل تلك الطرق في آخر الوسائل، الجزء الأخير من الوسائل، يعني إذا طبع 20 جزء 20، وإذا طبع 30 جزء 30، هناك خاتمة، وهاي الخاتمة فيها فوائد رجالية، من ضمن الفوائد الرجالية طرق الشيخ الحر العاملي رحمه الله إلى أصحاب الكتب. بعض مشايخنا في إجازة الرواية لما دونها لي كتب هكذا: وطرق الشيخ الحر العاملي رحمه الله إلى أصحاب الكتب الأربعة متواترة قطعا. يقول مو طريق واحد، طرق متعددة، يقول أنا في نظري متواترة قطعا طرق الشيخ الحر العاملي رحمه الله إلى أصحاب الكتب الأربعة. وقد سجل تلك الطرق في آخر الوسائل، فإذا ضممنا هذا إلى ذاك فسوف يثبت لنا طريق للحر المن إلى البرقي. جيد، خلينا نشوف طريق الشيخ الحر العاملي رحمه الله إلى الشيخ البرقي رحمه الله تعالى، بتوسط من؟ بتوسط الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان. اختصرت لك يعني طرق متعددة، راح أذكر لك طريقا واحدا. يروي الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى مباشرة عن العلامة المجلسي عليه الرحمة، والمجلسي يروي عن والده الشيخ محمد تقي المجلس الأول عليه الرحمة، وهو يروي يعني المجلس الأول يروي عن الشيخ البهائي رحمه الله، والبهائي يروي عن والده الشيخ الحسين بن عبد الصمد العاملي، لأن أصلا من جبل عامل، الحارثي لأنه يرجع بالنسب إلى الحارث الهمداني صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. والد البهائي يروي عن الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، والشهيد الثاني يروي عن الشيخ علي ابن عبد العالي العاملي المعروف بالميسي من الفقهاء الكبار رضوان الله تعالى عليه، الشيخ علي بن عبد العالي العاملي الميسي، يعبرون عنه في كتب الفقه الفاضل الميسي، عنده حواشي على الكتب الفقهية. وهذا الأخير الميسي يروي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود، شمس الدين محمد بن داود المؤذن العاملي رحمه الله، وهذا الأخير يروي عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد الأول، كان من الفقهاء، يروي عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد الأول، وهذا يروي عن أبيه يعني الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رضوان الله تعالى عليهما، والشهيد الأول يروي عن فخر المحققين عن أستاذه فخر المحققين ابن من؟ ابن العلامة الحلي، والعلامة الحلي يروي عن من؟ وفخر المحققين يروي عن أبيه العلامة، والعلامة يروي عن خاله المحقق الحلي رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. أما المحقق يروي عن السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوي، فخار بن معد كان من فقهاء الحلة. إذن الشهيد الأول يروي عن فخر المحققين، فخر المحققين يروي عن العلامة، العلامة يروي عن المحقق، والمحقق يروي عن السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوي، وهذا الأخير رحمه الله يروي عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرائيل القمي، يروي عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرائيل القمي رحمه الله تعالى، وهذا الأخير يروي عن الشيخ عماد الدين محمد الطبري، يعبرون عنه الطبري الإمامي مو الطبري العامي، الطبري الإمامي الشيخ عماد الدين محمد الطبري، وهذا الأخير رحمه الله تعالى يروي عن أبي علي الشيخ أبي علي اللي يسموه المفيد الثاني، هذا ابن الشيخ الطوسي، هذا ابن الشيخ الطوسي. فإذن الطبري يروي عن المفيد الثاني، والمفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي طبيعي يروي عن من؟ يروي عن أبيه الشيخ الطوسي رحمه الله. الحد الآن هذا طريق من؟ هذا طريق الشيخ الحر العامل رحمه الله، أو أحد طرق، أحد حتى أصير دقيق، هذا أحد طرق الشيخ الحر العامل رحمه الله المن؟ إلى الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا، هذا واحد منين؟ من طرق كثيرة متعددة. نجي للشيخ الطوسي، ما هو طريقه المن؟ إلى الشيخ أحمد بن محمد بن خالد البرقي، طريقه كالتالي، يقول هو الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرس لما يترجم أحمد بن محمد بن خالد يقول: وما رويته عن البرقي فقد رويته هم، هذا أحد طرق، لاحظني، هذا أحد طرق الشيخ الطوسي المن؟ إلى البرقي، يعني طرق مو واحد، طرق متعدد، هذا واحد. فقد يروي الشيخ الطوسي رحمه الله عن الشيخ المفيد، أستاذ الشيخ المفيد شيخ الأمة رضوان الله تعالى عليه، والشيخ المفيد يروي عن الشيخ أبي القاسم جعفر ابن قولويه القمي صاحب كتاب كامل الزيارات دفين الحضرة الكاظمية المشرفة، إلى جنب الشيخ المفيد عليهما الرحمة والرضوان، كلاهما مدفونان في الرواق الشريف. إذن الطوسي عن المفيد والمفيد عن من؟ عن ابن قولوي صاحب كامل الزيارات. ابن قولوي عن من يروي؟ عن الشيخ الكليني مباشرة، محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي عليه الرحمة والرضوان. وأما الكليني فإنه يروي عن عدة من الأصحاب، مو واحد، عدة من الأصحاب، اللي من جملة العدة محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي الثقة الجليل المعروف. وهذا الأخير أو العدة أو محمد بن يحيى العطار، هذا الأخير يروي مباشرة عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي. واضحة؟ أحمد بن محمد ابن خالد البرقي، هذا طريق الحر العاملي رحمه الله المن؟ إلى البرقي، بتوسط من؟ بتوسط الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. جيد، لما ذكر الشيخ الحر العاملي رحمه الله، لما ذكر مصادر كتابه، تدرون أنتم بعد وسائل الشيعة مو الكتب الأربعة فقط، لا، أي كتاب من كتب أحاديث أهل البيت عليهم السلام فيه رواية من الممكن أن تصلح للاستدلال وللاستنباط أخذها وضعها وين؟ في وسائل الشيعة. يعني مو فقط من الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، وإنما أخذ روايات من الخصال، أخذ روايات من مكارم الأخلاق، أخذ روايات مثلا بلي من معاني الأخبار، يأخذ روايات من أي كتاب، مو فقط الكتب الأربعة. ذاك الوافي مقتصر عليه من؟ الوافي للفيض الكاشان رحمه الله، ذاك الوافي مقتصر على شنو؟ على الكتب الأربعة. أما الوسائل لا، هذا كله راح نبينه فيما بعد إن شاء الله عز وجل. فلما ذكر مصادر كتابه ولما ذكر طرقه، أنقل لك عبارته قد تحصل من عتق مئنام. انظر ماذا قال: وقد عرف من ذلك الطريق إلى الكليني والصدوق والحسن ومحمد بن الحسن الطوسي، هذا هو كلام الحر العامل رحمه الله، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ذاكرة، ومحمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات، وعبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد، وسعد بن عبد الله يعني الأشعر القمي صاحب كتاب الرحمة، والفضل بن شاذان صاحب الإمام الرضا عليه السلام، ومحمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير المعروف، وعلي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عليه السلام، والحسين بن سعيد يعني الأهوازي، ومحمد بن أبي القاسم الطبري، وجعفر بن محمد بن قولويه كامل الزيارات، وعلي بن إبراهيم صاحب التفسير، والشيخ المفيد، والمحقق جعفر بن الحسن بن سعيد محقق الحلي. يقول ذولا كلهم أنا عندي طرق لهم، كلهم عندي مؤلفات وعندي طرق لهم. قال: وغيرهم ممن تقدم على الشيخ أو تأخر عنه. يقول هاي كلها عندي طرق معروفة وثابتة، وأنا على غرار هذه الطرق أعمل. إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نفهم ماذا؟ نستطيع أن نفهم طرق الشيخ الحر العاملي رحمه الله المتعددة إلى الشيخ الطوسي، وطرق الشيخ الطوسي رحمه الله المتعددة إلى البرقي. هاي انتهت. يوم السبت إذا شاء الله عز وجل ندخل في موضوع جديد: كيف يثبت عندنا أن وهب ابن وهب كذاب، وأن محمد ابن أبي عمير ثقة، ونحن لم نرى وهب ابن وهب ولم نرى محمد ابن أبي عمير؟ هل هناك طرق من خلال هاي الطرق نستطيع أن نثبت أن هذا ثقة وأن هذا ضعيف؟ أكو هيك طرق لو ما أكو؟ ما هي الطرق؟ يأتي بحثها يوم السبت إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إلينا وإليكم، وأسألكم الدعاء، حياكم الله.